انهيار سهم بنك كريدي سويس هل يمكن أن يكون مؤشرا على أن العدوى الأمريكية يمكن أن تنتقل إلى بنوك أوروبية؟ وكيف نفهم قرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة رغم الآثار السلبية التي واجهتها البنوك الأمريكية بسبب قرارات البنك المركزي الأمريكي المشابهة؟ هنا لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور نادر حداد، أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة السوربون وهو المتخصص في أسواق المال، ومعنا عبر الهاتف الدكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك أهلاً دكتور أهلاً. نادر حداد، بداية سهم كريدي سويس أو ربما كريدي سويس بشكل عام مر بأزمات عدة، ولكن هذه المرة هل الانهيار متعلق باستمرار تراجع السهم سهم البنك متعلق بمشاكله السابقة أم بتأثير أمريكي؟
الأمران مفصلين، لأنه لا نستطيع أن نقارن بنك كريدي سويس ببنك سيليكون فالي لأسباب عدة، لأسباب هيكلية وتنظيمية. بنك كريدي سويس يعني في حال وقوعه سيتسبب بأزمة مالية عالمية، لأنه يمثل خطر تنظيمي أو ما يسمى بالسيستميك ريسك. بالنسبة للسيليكون فالي، نسبة الانكشاف البنوك والمؤسسات المالية أخرى تظل ضعيفة، لهذا ليس هناك تشابه وليس هناك يعني أي تأثير من البنك الثاني. كنا نعلم أن كريدي سويس تعاني من مشاكل عدة، كريدي سويس تواجه إعادة هيكلة منذ شهر أكتوبر، صرحت العديد من الموظفين خاصة في يعني في السي اي بي أو التداول، باعت ذراع البنك الاستثماري بالولايات المتحدة الأمريكية. بنك كريدي سويس يحاول إعادة بناء نفسه بعد التعرض إلى أزمات، من هذه الأزمات هو ارتفاع سعر الفائدة يعني بنسق جد ملحوظ، وهذا طبعا سيؤثر على الهيئات الرقابية، وبدأ يؤثر على الهيئات الرقابية التي تدعو اليوم وقالت أن هناك العديد من البنوك التي الأوروبية التي ستواجه مصاعب لأنها لا تستطيع مقاومة ارتفاع سعر الفائدة.
سأعود إلى نقطة ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن دكتور خطار أبو دياب، مسألة أن كريدي سويس ما يشكله بالنسبة للقطاعات المصرفية حول العالم يشكل خطورة أيضا في حال انهياره، ولكن رغم ذلك البنك الأهلي السعودي مثلا أكبر مساهم في كريدي سويس لا يريد أن يدعم البنك بخطط استثمارية جديدة. المملكة العربية السعودية بشكل عام أعلنت أنها لن تدعم أي بنوك متأثرة بأزمة سيليكون فالي.
بالفعل بالرغم من نفي البنك الأهلي السعودي، عندما نراقب أداء الأسواق في أوروبا كما في الخليج أينما كان، نلاحظ أنه كما عند تلك ذاك الزلزال الذي انطلق من وول ستريت في 2008 بعد نكسات لمصرفين أساسيين، نكسة سيليكون فالي محدودة الأثر، وبسرعة الإدارة الأمريكية وزارة الخزينة أخذت تطوقها. لكن مع ما حصل بالنسبة لكريدي سويس، ونعلم أن سويسرا نوع من الجنة النقدية غير المعلنة، نفهم جيدا الآن أن الوضع ليس بالمثال إطلاقا، وأن مخاطر الوصول إلى أزمة مالية ولو على المصغر وليست شبيهة بـ 2008 يبقى احتمالا موجودا، لأن هناك مشكلة بالشفافية، ولأن النظام الرأسمالي بمفهومه النفعي الخالص أي أقصى الرأسمالية على طريقتي تاتشر وريغن أخذ يصل إلى حده الأقصى، وفيه الكثير من الأمور الغير واقعية والانكشاف، وكل هذا إذن يمكن أن يودي بالاقتصاد العالمي إلى مهالك جديدة.
نعم دكتور نادر حداد، إذن هل بالفعل البنك يحتاج إلى هذا الدعم؟
بنك كريدي سويس يحتاج إلى سيولة يعني نقدية جد هامة في مبلغ 54 مليار دولار، وهذا ما تم فعلا توفيره من خلال البنك المركزي السويسري. لذلك الأمر مختلف بالنسبة لوضع البنك يعني السيليكون فالي. بالنسبة للسيليكون فالي هو بنك من الجهة التير 2 ما يسمى بالجهة الثانية، ولكن كريدي سويس يشكل خطر كبير على الاقتصاد العالمي في حالة وقوعه. هناك انكشاف حتى بنوك فرنسية، شفنا البارح يعني نزول الأسهم، أسهم سوسيتي جنرال وبي بي باريبا، لأنه نسبة الانكشاف البنوك الأوروبية والعالمية نسبة كبيرة. هناك كذلك هناك محافظ جد كبيرة للديريفاتيفز أو من مشتقات الأدوات السوقية، وهذا يشكل خطر كبير على المالية العالمية. ربما الذي يشبه في أزمة 2008 مثل ما ذكر الأستاذ خطار، أنه إذا وقع بنك كريدي سويس سيكون بمثابة لهمان براذرز، بل سيكون أعنف، لأنه نسبة الانكشاف نسبة جد عالية والتشعب المالي اليوم جد كبير.
ولكن البنك يحتاج إلى يعني إعادة هيكلة جذرية. أنا المشكلة في هذا البنك هي مشكلة تنظيمية بالأساس،
هي مشكلة تنظيمية، وهذا ما بدأ العمل عليه منذ شهر أكتوبر. شفنا أن المدراء التنفيذيين كلهم تغيروا، شفنا أنه تم هناك تعليق المحفزات المالية للموظفين، شفنا تسريح العديد من الموظفين وبيع العديد من الأذرع مثل ما ذكرت سابقا. يعني البنك في حالة إعادة هيكلة. كذلك البنك لم ينشر إلى حد هذا اليوم نتائج يعني سنة 2022، وهذا يرجع لأسباب تقنية، وهذا ربما يعطينا فكرة أن هذا البنك اليوم يعيش أزمة داخلية وأزمة تنظيمية. ولكن لا يعني جميع الحكومات ترفض أن هذا البنك، وجميع الدول ترفض أن هذا البنك يعني يقع وينهار، لأنه انهيار هذا البنك سيشكل خطر عالمي جد كبير.
نعم.
يعني خطر مالي، وسيشكل تذبذب في الأسواق. اليوم الاتحاد الأوروبي خاصة يعني البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي يحاربان هذا ما يسمى يعني به قوسين الغول، وهو التضخم المالي. شفنا اليوم تصريحات التي تتكلم على أن هذا التضخم المالي هو سيكون طويل الأمد، وهو يعني ليس يعني فينومين فساجي يعني بالعابر، وهو هيكلي. لذلك
طيب،
لا يستطيع الحكومات عفوا التخلي عن هذا البنك. سيقومون بعملية الإنقاذ، وهذا ما حصل فعلا.
دكتور خطار أبو دياب، يعني عندما نرى التصريحات المطمئنة والمطمئنة في الوقت نفسه، مثلا المستشار أولاف شولتز يتحدث عن تحسن تنظيم الخدمات المصرفية وأن التحرك بسرعة يتصدى لأي مشاكل ولأي عدوى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، البنك المركزي الأوروبي رغم الانتقادات التي وجهت في الولايات المتحدة لسياسة رفع أسعار الفائدة من أجل مجابهة واحتواء نسب التضخم، قام بتثبيت سياسة رفع الفائدة بنصف النقطة المئوية. فلماذا هذه المجازفة؟
بالفعل هذه المجازفة لأن الوضع يتطلب إجراءات من هذا النوع. علينا أن نتذكر عند الانهيار في 2008 البنك المركزي الأوروبي هب بقوة لنجدة الولايات المتحدة الأمريكية والقطاع المصرفي الأمريكي، ولولا هذا التضامن ولولا إجراءات الدولة الأمريكية الحاسمة لربما ذهب الوضع إلى مدى أبعد من الانهيار. هذه المرة مع هذه العلامات ومع التضخم الحاصل في العالم، وهو عالم لم يتعافى من جائحة كورونا وأخذ يتعرض أكثر مع حرب أوكرانيا لإنعكاسات سلبية، لا يتحمل الآن عقبات أزمة مالية كبرى. ولذلك بالطبع البنك المركزي الأوروبي يسعى للعب دوره في قيادة القطاع المصرفي ومنعه أيضا من التحول أو من انكشافه. المهمة ليست سهلة بعض المرات، لأن الوضع العام كما قلت رغم كل ما يقال، بما أنه ليس هناك من شفافية تبقى هناك من مخاطر.
إذن لا خيار دكتور نادر حداد سوى التمسك بقرار رفع سعر الفائدة رغم اضطرابات السوق؟
نعم، كان وهذا كان قرار البنك المركزي الأوروبي مثلما يعني مثلما كان متوقع برفع 50 نقطة أساس، واليوم التوجه نحو الترفيع التدريجي للحد من يعني للحد من التضخم. ولكن هناك ربما هناك عامل أساسي أن هذا التضخم كذلك لا يمكن أن يواجه بالأدوات المالية فحسب. هذا التضخم كذلك يجب أن يواجه بمسالك المسالك التوزيع وكذلك بالعرض، لأنه هذا التضخم مبني على خلل كبير بين العرض والطلب، وهذا ما حدثته الأزمتين المتعاقبتين، الأزمة الصحية أزمة كورونا وكذلك الحرب، حرب روسيا على أوكرانيا. لذلك اليوم المركزي الأوروبي يجد نفسه مع الفيدرالي الأمريكي في أزمة وفي منعرج جديد، لأنه الرفع المشط في سعر الفائدة سيؤثر بصفة جد سلبية على الاقتصاد عامة وعلى تمويل المشاريع وعلى القروض وحتى على على القطاع العقاري، وكذلك سيؤثر على القطاع البنكي بقوة، وهذا ما سنراه في يمكن الأشهر القليلة القادمة، أن هناك العديد من البنوك إن كانت بنوك أوروبية أو بنوك أمريكية ستواجه العديد من المشاكل، وربما هناك بنوك ستفلس أو سيتم شراءها من بنوك أكبر.
هل سيكون الرفع الأخير دكتور نادر هذا رفع سعر الفائدة؟ لأن هناك كثر يستبعدون أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع جديد للفائدة حتى وإن كان التضخم مستداما.
حسب بلومبرج وحسب توقعات البولز أعتقد أن هناك رفع بمئة نقطة أساس، هذا طبعا نظريا من هنا لآخر سنة 2023، أنه النفق سيتراجع النفق، أعتقد أن الترفيع في سعر الفائدة سيكون في حدود 25 نقطة أساس، لن نرى 50 نقطة أساس في المستقبل، لأنه هذا سيحدث أزمة حقيقية وأزمة استهلاك كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سيؤثر كما ذكرت على القطاع البنكي. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك رفع مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الاتحاد الأوروبي.
نعم، طيب أختم معك دكتور خطر أبو دياب سريعا، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى خيارات تفرضها هذه الأزمة المصرفية الممكنة أو المحتملة على الحروب وعلى الملفات الأخرى التي ينشغل بها الأوروبيون؟
بالفعل هكذا وضع يتطلب التنبه لكيفية الإنفاق، ولكن نحن في دوامة في هذا الموضوع، والأولوية تبقى إذن للمصالح الوطنية العليا والحسابات الاستراتيجية، سيتأثر ذلك في الإجمال. هناك مأزق ما، هناك دوامة، وتأتي هذه الأزمة ولو البسيطة لتذكر الجميع بالحقائق المرة للاقتصادات في هذه الأيام بعد كل هذه الأزمات.
شكرا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أشكرك دكتور نادر حداد أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة السوربون والمستشار متخصص في أسواق المال.